عمر وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إظهارا لكرامته على سائر الأمة، وبيانا لزيادة فضله علما وفقها وفهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو بكر لما سمع المناقشات دي: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما نسيته، يعني ما نسيتوش، يبقى ما لي نافيه، لأن ممكن تقراها غلط، تقول شيئا ما نسيته. فهمت ازاي؟ لو قريتها ده هو الصوت دوشة. يا ريت والله، ده دوشان. أنا نفسي مدوش. هنستحمل، هي قعدتين وخلاص. لا هي دوشاني الصوت نفسه. بيقول سمعت شيئا ما، لو قال كده، لو قريت عشان تعرف ان النبر في القراءة يغير المعنى. النبر اللي هو ايه؟ مواضع الوقف والوقف، يغير المعنى تماما. لو قلت سمعت شيئا ما نسيته، يعني سمع شيء مش فاكره. لكن لما اقول سمعت شيئا ما نسيته، يعني لم انساه. شفت المعنى اختلف ازاي؟ فالنبر مهم في القراءه. والا لو قريت الحديث لوحدك من غير شيخ ومن غير شرح، ممكن تستنتج منه معنى عكس المراد. وعشان كده وجوب تلقي العلم على المشايخ ده عملت به الامه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه، وما خالفش الاجماع الا من تلقى العلم عن الصحائف والصحف بس. اللي خدوا العلم وقعدوا كده، جابوا الكتب وقفلوا على نفسهم بابهم وقعد يقرا وبقى علامه وحفظ وابتدى يكتب ويشرح للناس، هو ده اللي خالف اجماع الناس. ليه؟ لانه اعتمد على نفسه ولم يعتمد على الموقف، فخالف الاجماع. فكل واحد خالف الاجماع من المشايخ تدور عليه تلاقي ملوش مشايخ، ملوش اسانيد. خدت بالك؟ ودي لك امثله واسماء، بس ما بتستحملوش الاسماء. نيجي نقول اسماء يزعل. ابن تيميه وابن القيم خالفوا الاجماع في امور كثيره، وعلشان كده خالفوا لما تلقوا العلم بغير مشايخ لا اسانيد لهم، ولكن كانوا اذكياء حفاظ اعتمدوا على ذكائهم وحفظهم ولم يعتمدوا على المشايخ، فخالفوا الاجماع في امور. اقول لك مين تاني؟ بن باز. واقول لك مين ثالث؟ الالباني رحمهم الله جميعا، جميعا رحمهم الله. ولكن انا بدي لك امثله. احنا مش بنكره حد من علماء الامه ابدا، بالعكس احنا نجلهم ونحبهم وندعو لهم بالمغفره، والجنه واسعه تسع الناس امه النبي كلها. لكن احنا بنتعلم من اخطائنا. العلماء اللي اتعلموا من غير شيخ خالفوا الاجماع في امور كثيره، والامثله دي انا قلتها. في ناس اول ما تسمع الاسماء دي يجي لها ارتكاريا ويتخانق، ما اعرفش ليه. يعني احنا اولا ما بنثقش ليه، لكن انا بقول لك ليس لهم اسانيد. صحفيين، صحفيين يعني ايه؟ يعني خد العلم من الصحف. لكن احنا لما بنقرا الكتاب بنقراه وبنقول لك الاسناد عن المشايخ سماع توقيف. كل مهنه وكل علم تاخده بغير اسناد لا تبرز فيه ولا تتقدم فيه ابدا. كل علم، طب هات كده، انا جراح، هات واحد كده اتعلم الجراحه من الكتاب وما دخلش مع الجراحين القدام يساعدهم في غرض العمليات، ينفع يبقى جراح ده؟ ما ينفعش. يحفظ الكتب كلها، يحفظ، عنده ذاكره عاليه، يحفظ، ما يجراش حاجه، لكن هيخش يموت المرضى. لازم يتعلم على الشيخ. سباك بلاش جراح. سباك عمره ما شاف واحد ازاي يفك الحنفيه ويركب الحنفيه، ازاي يقلوض الماسوره، وازاي يعمل مش عارف ايه، ما شافهاش. هو ارى علم السباكه دي، وبعدين فجاه جبت له انت المواسير والسقاله وكل حاجه والعده وقلت له اشتغل، هيطلع يقع على جدور رقبته من السقاله اول طلعه بس ويتكسر. هي دي زله العالم، هي دي زلة العالم. أول ما يطلع ويبتدي يكلم الناس وهو من غير شيخ يذل يقع. خدت بالك؟ كل مهنة كده. المزارع اللي بيزرع في الأرض لو ما تعلمش على إيد أجداده المزارعين، كان هيعرف يزرع ولا يحصد ولا يعرف حاجة. طب انت كده افندي طول عمرك في القاهرة وخدت لك فدان ارض من جدك ارسم، طب روح كده وحاول تزرعه مرة من المرات، هتزرعه بطاطس هيطلع ايه بتنجان، ده لو طلع، ويمكن ما يطلع لانك انت ما قعد. لكن خلي بقى ايه اخوك اللي قعد طول عمره في الارياف في الارض يزرع مع الفلاحين، ده هوى يخرج هوى ساعتين الصبح كل يوم، تبص تلاقي بعد كام شهر يقول لك الفدان طرح، صح ولا لا؟ فاي علم في الدنيا لازم على المشايخ، اي علم في الدنيا لازم على المشايخ. مش معنى بقى علم الدين تقول انا هشتري كتاب كده واقعد كده اقرا في اوضه لوحدي وفجاه يروح نربي دقنه ومقصر ثوبه ولابس ثوب ابيض وحاطط لي السواك هنا والطاقيه وبقى علامه، ويفاجئ ان كل الناس غلط وهو اللي صح، ويتضح العكس كل الناس صح وهو اللي غلط. فدي المشكله اهو من قراءه حته واحده. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، يعني ما نسيتوش ابدا. طب اقراها كده، شيئا ما نسيته اتغير. قال: ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه. يبقى حسن الحته دي، الحته دي كانت قضيه مش سهله عند الصحابه خالص. النبي مات هندفنه فين؟ دي قضيه مش سهله. تصور احنا لو كنا كلنا موجودين في الوقت ده كنا كلنا هنختلف، كل واحد يقول حاجه. ده احنا ساعات لما يبقى واحد من عزيز علينا يموت ولينا كذا مقبرة في القاهرة ومقبرة مثلا في الارياف ومقبرة في بحري ومقبرة في ابن عيلك، في عائلات كبيرة كده تلاقي ليهم، تبص لهم يختلفوا ندفنوا فين، ده يتخانق معاه قرايبه اللي من الصعيد ناخده عندنا وقرايبه اللي من بحري ناخده عندنا وقرايبه مش عارف اللي من القاهرة يقول لك لا خليه جنبنا هنا عشان نعرف نزوره وهكذا. ده انسان عادي، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ما كانش سيدنا ابو بكر حسمها كانت تبقى قضيه مش سهله. حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وتوار بن عبد الله وغير واحد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشه ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما مات. سيدنا أبو بكر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صبيحة صبح يوم الاثنين، كويس، ثم انطلق بعد كده في بيته في أعالي المدينة، كان متزوج امرأة في أعالي المدينة يعني على بعد ميل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق هناك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبض في ضحى هذا اليوم، واختلف. فلما اختلفوا سيدنا عمر وقف وهاج وماج، واحد جري قالوا نجيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يفتينا في المسألة دي. فلما راحوا جابوه من أعالي المدينة، فرجع سيدنا أبي بكر فلما دخل وضع يديه على ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل جبهته الشريفة وقال: قفت حيا وميتا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون فعل فيه مثل هذا فقبله، فدل على سنية تقبيل الميت بعد وفاته. فقبله سيدنا أبي بكر فيسن تقبيل الميت بعد وفاته، لأن سيدنا رسول الله فعلها في عثمان بن مضعون وفعلها سيدنا أبي بكر في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: وا نبياه وا صفياه وقليلاه، يعني هو بيذكر محاسنه صلى الله عليه وآله وسلم لكن دون لطم حدود ودون نواح، فدل على جواز ذكر محاسن الميت دون نواح. ومن هنا استدل العلماء وعليه العمل إلى يومنا هذا، كلما مات أحد الصالحين يقف الناس في سرادقه ويذكرون مزاياه ومناقبه وكيف فعل وكيف عمل، لأن هذه هي السنة ذكر محاسن الميت. ولكن لما تذكر محاسن الميت مع التعديد والنواح هو ده اللي منهى، يبقى اللي منهي عنه هو النواح والتعذيب فقط، وليس المنهي عنه هو ذكر محاسن الميت. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن ابي عمران الجوني عن يزيد بن باب نوس كده، نوس على وزن نوح، باب نوس ممنوع من الصرف بسبب التركيب المزج، التركيب المزج اللي هو حضر موت زي حضر موت، يبقى لا تنون لان باب ونوس. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، يعني قبله من جبهته، ويديه ووضع يديه على ساعديه، الساعد اللي هو ده والعضد اللي هو ده، يبقى الساعد مكان أسفل المرفق والعضد مكان اعلى المرفق الى الكتف، وكل الحته دي تسمى الذراع، يبقى الذراع كل ده حتى اليد نفسه، الذراع ياخد من الكتف لحد اطراف الاصابع اسمه الذراع، لكن الجزء اللي في الساعد اللي هو مكان اسفل المرفق الى الكوع ده اسمه الساعد، ومكان اعلى المرفق الى الكتف يسمى العضد. ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه. حدثنا بشر بن هلال الصواب البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، نور حسي ومعنوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نورا حسيا ومعنويا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يره أحد إلا وصفه بالنور، وصف ذاتي حسي، لم يره أحد كافر أم مؤمن إلا وصفه أنه كان منيرا وضاء صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى قال فيه سراجا منيرا، ومن قالوا نورا مجازيا بالمعنى المجازي المعنوي أنكروا المجاز في القرآن، وجاءوا في أوصاف النبي قالوا بالمجاز، لحاجة عجيبة لأنهم أهل هوى، جم في القرآن قالوا لا مجاز في القرآن، قلنا لهم خلاص معاك ولا مجاز في القرآن، النبي نور بدليل قول الله سراجا منيرا، الحقيقة هي يقول لك لا ده نور معنوي يعني معنى مجاز، طب منين تنكر ومنين تثبت الا انك صاحب هوى، ما كان في مناقب النبي ينكره وما كان في ذات الله يثبته حتى يجسم الله عز وجل، ولا يبقى المساله ايه؟ صاحب هوى، عشان كده كانوا اصحاب هوى، فنسال الله السلامه. الذي كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، يبقى اختفى النور الحسي وبدأ واستمر النور المعنوي وهو القرآن والهداية، يبقى لما بيقول أظلم منها كل شيء يبقى بيتكلم على نور حسي، لأن النور المعنوي وهو القرآن والهداية مستمرة وبقية في الأمة ليوم القيامة، يبقى هنا الحديث ده بيتكلم على إيه؟ عن نور الحس، صح ولا لا؟ ما هو بيقول لك لما مات أظلم منها كل شيء، طب بعد وفاة النبي رفع القرآن؟ رفعت السنة؟ ولا مستمرة ليوم القيامة؟ فإن كان النور هو بالمعنى المعنوي وهو القرآن والسنة ما كان لهذا الحديث معنى، يبقى هذا الحديث يثبت النور الحس، خدت بالك؟ دي نقطة هامة ردا على من ادعى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما جاء فيه من أنوار كانت معنوية لا حسية. وتستعجب ليه؟ يقول لك احنا ما شفناش بشر من أول. لا، البشر خلق من طين، وفي من الطين جواهر مضيئة بذاته. الماء مش مضيء بذاته ويعكس الأنوار كده منه؟ طب ما هو الماء ما هو من معادن الأرض. إيه المانع إن ربك سبحانه وتعالى يخلق نبيك من طينة كالماء؟ إيه المانع يعني اللي قلقك يعني إن النبي يبقى نور حسي يعني؟ طب ما ربنا جعل لك شوية ذرات كربون تتحد مع بعضها بطرق معينة وترتيب معين تعمل لك حجر مضيء يسموه ماء، صح ولا لا؟ وفي بعض الأحجار مشعة زي اليورانيوم، يعني يخرج منها إشعاع يقوم يسخن اللي قدامه، وهي برضو من طين. إيه المانع يعني؟ إيه المانع؟ والناس معادن، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقدوا، فما مانع أن يكون معدن النبي معدن مضيء؟ إيه المانع يعني؟ ما في معادن مضيء، ما فيش ما يمنع حسا وما ولا يمنع من ناحية الفيزيائية البحتة، ولكن احنا ما بنثبتهاش من ناحية الفيزيائية البحتة. احنا بنشوف ناس منورة كده لحد دلوقتي، في ناس تلاقيها منورة، كل واحد تلاقيه بيحب النبي تلاقيه منور كده، الحب اللي معاه التوقير. ما هو كل الأمة بتحبه، بس في ناس بتحبه وتخاف توقره، لحسن أصل لو وقرته هتعبده من دون الله، فهي خايفة لحسن تعبده من دون الله، فخايفة تقول سيدنا، خايفة مش عارف ايه، خايف، واخد بالك ازاي؟ فتلاقيه بيحب النبي لكن نوره مش باين، لأنه حب متكتف، بيحب النبي بس مكتف حبه في أوهام وشكوك، خايف يطلقه لحسن يعظم النبي التعظيم الخارج عن حد البشرية اللي بيعبده، لأنه هو مش عارف حدود التوحيد. هذه المشكلة بتاعته، لو اتعلم علم التوحيد العلم الحقيقي، وأن النبي مهما رفعناه من درجات فما زال محصورا في دائرة المخلوق، فإذا مهما قلت فيه وما زال مخلوق صلى الله عليه وآله وسلم يبقى لم تعبده. فالمسألة سهلة، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. صلى الله عليه وسلم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. كل الكلام ده بيقولوا عليها، الكلام اللي بيقولوا لك ده من البورد بيقولوا عليها شرك. ايه الشرك اللي فيها؟ ايه الشرك اللي فيها؟ انا مش فاهم. اللي يقول عليها شرك يبقى مش فاهم علم التوحيد اصلا، لانه اللي يظن ان تعظيم النبي شرك يبقى مش فاهم يعني ايه التوحيد. طب ما احنا بنعظم الكعبه وما بنعبدهاش، مش رب مش بنقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابه وبرا؟ الله، طب ما احنا بنقول تعظيما اهو، والكعبه معظمه كده، تروح تشوفها كلها هيبه وعظمه، وعمرنا ما عبدنا الكعبه ولا يخطر في بالنا اننا بنعبد الكعبه واحنا بنطوف حولها، والنبي افضل من الكعبه لان المسلم العادي افضل من الكعبه، فيبقى النبي افضل من الكل. ايه المشكله يعني؟ فإذا كان المسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم نظر للكعبة في حجة الوداع وقال ألا إن حرمتك عند الله عظيمة وحرمة المسلم عند الله أشد، يبقى المسلم المعتاد حرمته أشد من حرمة الكعبة، فما بالك بسيد المسلمين، أول المسلمين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، شفيع المذنبين، رحمة الله، نعمة الله، عروة الله صلى الله عليه وآله وسلم، مش واخدين بالهم. وما نفضنا أيدينا من التراب، يعني من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا لفي دفن حتى أنكرنا قلوبنا، يعني بقوا ماشيين قلبهم متاخد كده، مش قل إيمانهم، لا، قلبهم متاخد. إزاي هيعيشوا من غير ما يشوفوا النبي؟ إزاي هيعيشوا من غير ما يصلوا خلف النبي؟ إزاي هيعيشوا من غير ما يسمعوا كلام النبي؟ اعتادوا هذا فكانوا في هذه النعمة، فبقوا ماشيين متاخدين، زي ما واحد كده حاجة عزيزة عليه تتاخد منه فجأة يبقى ماشي متاخد، يبقى قلبه كأن متاخد منه حتة. ادي معنى انكرنا قلوبنا. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، سئل عن صيام يوم الاثنين صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب صيام يوم الاثنين، قال يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم أموت فيه، يعني أخبر عن يوم وفاته حتى قبل وفاته، دي من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يحتفل بيوم ميلاده ويوم وفاته ويوم بعثته، فجمع الله سبحانه وتعالى هذه الأيام كلها في يوم واحد تيسيرا على نبينا حتى يحتفل بها في يوم واحد، وتيسيرا على الأمة حتى تحتفل بها كلها في يوم واحد، وهو يوم الاثنين، يوم له يعني ذكرى عالية في أذهان المسلمين، وهو اليوم الذي وصل فيه المدينة المنورة بعد بدء هجرته في آخر سفر، آخر يومين من سفر، بدأ هجرته في آخر يومين من سفر، ووصل المدينة في 12 من ربيع الأول، يعني بعد 14 يوم من بدء الهجرة، يوم الاثنين أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. يوم الاثنين ده يوم لحكاية عند المسلمين. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد اللي هو سيدنا جعفر الصالح أبو السيدة عائشة اللي مدفونة جنبنا هنا، بيننا وبينها محطتين ثلاثة أتوبيس، دي بنت سيدنا جعفر الصالح ابن سيدنا محمد الباقي ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، اللهم أحب من أحب حسينا، فنشهد الله أننا نحب حسين، اللهم أحبنا بحبنا لسيدنا الحسين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واحشرنا في زمرة أهل بيت نبينا، واجعله قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. عن جعفر بن محمد عن أبيه اللي هو محمد الباقر قال قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين. محمد الباقر ده كان تابعي، الله، تابعي يتكلم على النبي وهو ما شافوش، يبقى حديث مرسل سقط فيه الصحابة، فهمت؟ ده الأحاديث المرسل اللي هو سقط فيه الصحابة، لما تلاقي تابعي بيتكلم على النبي، ما هو تابعي يعني ما شافش النبي، شاف الصحابة، ثم ما ذكرش الصحابي، أسقط الصحابة، فإذا أسقط الصحابي يسمى مرسل، وده من أقسام الضعيف. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل، يعني من ليل الأربعاء بقى، لأن ليل يوم الأربعاء يبتدي الثلاث بالليل، يبقى دفن في وسط ليل الأربعاء، بدأوا في تجهيز دفنه يوم الثلاثاء، عشان كده في بعض الأحاديث قال لك دفن يوم الثلاثاء، يقصد بدأ في الاستعداد لدفن، والأحاديث الدقيقة قالت دفن يوم الأربعاء، وهو مش يوم الأربعاء نهار الأربعاء، لا ليل الأربعاء، لأن في ناس يقولوا يوم الأربعاء يقصد اليوم والليلة، ما يقصدش اليوم النهار، خدت بالك؟ فكل الأحاديث دي تجمعها تلاقيها تحتمل، لكن هو المعنى واحد. مات صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى ضحى يوم الاثنين، ثم بدأوا في الاستعداد لتكفينه صباح يوم الثلاثاء، ثم بدأوا يصلون عليه زرافات، يعني فرادى بغير إمام، ليل الأربعاء حتى انتهوا في وسط الليل، ثم بعد ذلك دفنوا، وحفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة سيدنا أبو طلحة، هو اللي حفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واللي غسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب بيده الشريفة، وكان يصب عليه سيدنا أسامة بن زيد وقسم والفضل، هم اللي كانوا يصبوا عليه في أثناء تغسيل النبي، وكفن في ثلاث أثواب سحولية يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة صلى الله عليه وآله وسلم. واختلفوا هل يا ترى نلحده ولا نحفر له، لأن الميت يدفن إما في لحم أو في إيه؟ أو في شق، مش كده طريقة الدفن كده، الشق أو اللحم. فلما اختلفوا قالوا نعمل إيه؟ قالوا نبعت للحاد ونبعت للشاق، أيهما وصل أولا يبقى ده اختيار الله للنبي. فبعتوا للحاد وللشاق، فوصل اللي بيلحد الأول اللي هو سيدنا أبو طلحة، فهو اللي إيه؟ اللي حفر لحد نبينا صلى الله عليه وآله. وكان غسل النبي من فوق ثيابه حتى لا تنكشف عورته، وكانوا اللي بيصبوا مغمين عينيهم كمان وهو بيصب حتى لا تنكشف عورة النبي لأحد صلى الله عليه وآله وسلم. قال قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين فمكث، وتم ينفع تقول فمكث بضم الكاف وفتحه لأن القرآن قرئ بها الاثنين، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، وقراءة نافع فمكث غير بعيد وقال فقال أحط بما لم تحط به. فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره سمع صوت المتاحي من آخر الليل، المتاحي اللي هو الحفر يعني. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. هنا دفن يوم الثلاثاء يعني يقصد بدأوا في الاستعداد لدفنه، بدأوا بحفر القبر وبدأوا بتكفينه وبدأوا. يبقى الحديث الرواية دي ما تقصدش الثلاثاء الدفن النهائي، أي الاستعداد للدفن. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، غريب لأنه يخالف أنه دفن في ليلة الأربعاء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيل قال أخبرنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيت بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فأفاق، يعني في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أغمى عليه فأفاق، فقال حضرت الصلاة لما أفاق، يقصد صلاة العشاء الآخرة، فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس. قال ثم أغمي عليه. هم مرضوش يعمل أول أمر ليه؟ مع أن الأمر للاتباع تأدبا لعله يجد في نفسه نشاط يقوم هو اللي يصلي ليهم. يبقى الصحابة كانت بتتأدب أهو، مش حاجة أي أمر كده وخلاص. لما يجدوا أمر فيه نوع تنازل عن حقه الشريف يستنوا شوية، يصبروا شوية مش على طول. تقول له قول سيدنا محمد في التشهد، يقول اصل هو قال قول اللهم صل على محمد. الله طب ما فيها تنازل عن حقه الشريف لامته، لانه قال بعد كده انا سيد ولد ادم، وربنا في القران قال كده بعد كده الا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. فلما تجمع الايه دي مع الايه دي مع قوله انا سيد ولد ادم وتفهم ان هو لما قال قول اللهم صل على محمد قالها وقال بعد كده كده، دل على ان الاتباع كده والادب كده، والصحابه كانت تقدم الادب عن الاتباع. لما قال لهم مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ما عملوش بسرعة، خد بالك ازاي، قدموا الأدب على الاتباع. ده رأي الشافعية في ايه؟ في استحباب لفظ السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والأذان والإقامة. قال ثم أغمي عليه تاني فأفاق، فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبي رجل أسير إذا قام ذاك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره، يعني مش عايزه السيده عائشه ان الناس تتشائم من سيدنا ابو بكر. يقولوا هو ده لما النبي تعب هو ده اللي صلى بينهم وتشائموا، فعايزه تعتذر بطريقه فيها لطف. لكن على مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يفهمها قبل ما تطير، انت بتفهمها وهي طايره، هو لا صلى الله عليه وسلم يفهمها قبل ما تطير اصلا. خدت بالك؟ فهي بتقول له ان ابا بكر رجل اسيف يا رسول الله، اؤمر حد غيره. لا، اسيف يعني اول ما يبتدي يقرا القران يبكي، واول ما يتذكر انه واقف مكانك وانت مريض هيبكي، صوته مش هيطلع، فالناس مش هتعرف تصلي وراه. قول لحد غيره. شفت السيده عائشه قلبها على ابوها. قال ثم اغمي عليه ثالث مره، لسه ما نفذوش. شفت الصحابه قد ايه بتقدم الادب على الاتباع؟ لسه ما نفذوش. يبقى تقديم الادب على الاتباع سنه. واخد بالك؟ سنها الصحابه واقرها النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم اغمي عليه فافاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر فليصلي بالناس فان كنا صواحب يوسف. بص للسيده عائشه، يعني ما تجادليش تاني، فان كنا صواحب يوسف يعني ايه؟ يظهرنا ما لا يكتم. طبيعه الستات كده، فان كنا صواحب يوسف يعني الستات زي زليخه لما سمعت ان النساء المصر بيقولوا عليها كلام، فعملت ايه؟ ارادت ان هي توريهم جمال سيدنا يوسف علشان يعذروها. فعملت ايه؟ ما قالت لهمش ده جميل قوي وتعالوا شوفوه. قالت لا، اعتدت لهن متكئا، يعني عزمتهم، عملت لهم عزومه، وهي مش قصده تاكلهم، هي قصده توريهم يوسف. فالنساء بطريقتهم كده. قال فامر بلال فاذن، وامر ابو بكر فصلى بالناس. ونقف لان ده حديث طويل، هنكمله ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم، لان فضيله الشيخ واقف عايز ياذن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله كما يليق بكمالك وعد كمالك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب.